قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها فيجب مهر المثل، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. هذا باب الصداق أو المهر. والصداق لغة من الصدق، وهو معروف، وشرعا العوض في النكاح، وسمي العوض صداقا لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، أو بصدق رغبة الرجل في المرأة. الصداق فرض، قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: التمس ولو خاتما من حديد. وبعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله يبطل العقد الذي لا يسمى فيه المهر، جزاك الله خير، الذي لا يسمى فيه المهر، يبطل العقد بهذا، لأن المهر من الأمور المهمة جدا في العقد. ما الذي يصح أن يكون صداقا؟ كل عين مباحة أو منفعة مباحة يصح أن تكون صداقا. أو ضابط آخر: كل ما صح أن يكون ثمنا وأجرة، كل ما صح أن يكون ثمنا وأجرة، يعني ثمن في البيع وأجرة في الإجارة، كل ما صح أن يكون ثمنا وأجرة صح أن يكون صداقا. طيب، خلينا في العين المنفعة والمنفعة، في العين المباحة والمنفعة المباحة. العين المباحة هذا يذكرك بماذا؟ بالبيع، تمام. طيب المنفعة هذا سهل، إيش؟ نعم، الإجارة. نعم، قلنا الإجارة هي تمليك منفعة، والمؤجر أو المستأجر يملك منفعة هذا الشيء الذي استأجره كالشقة مثلا. فالحاصل أنه في الصداق يمكن أن يكون عينا ويمكن أن يكون منفعة. فمثلا قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فأطلق الأموال ولم يقيدها بشيء. وقال تعالى في ذكر موسى عليه السلام والرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وفي الحديث السابق: التمس ولو خاتما من حديد، إلى أن قال في نفس القصة: زوجتكها بما معك من القرآن. هذه الأدلة أيضا دلت على أن الصداق لا حد لأقله ولا لأكثره، وهذا صحيح. وفيه أيضا آية مشهورة كما في قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فهذا يدل على أن الصداق لا حد لأكثره، وكلما خف الصداق كلما كان أفضل وأولى بالاستحباب. الصداق ملك للزوجة وحدها، الصداق ملك للزوجة وحدها، ليس لأحد من أوليائها أن يتملك هذا الصداق، إنما هو يقبضه لحسابها ولملكيتها. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إن طابت أنفسهن الزوجات، إن طابت أنفسهن فتنازلن عن شيء من هذا الصداق أو عن الصداق كله فكلوه هنيئا مريئا. إذن التصرف في يد من؟ في يد الزوجة، في يد المرأة، فدل على أن الصداق ملكيتها هي. طيب، هنا مسألة مهمة وهي أحوال الصداق مع الفراق، هذا مهم جدا، أحوال الصداق مع الفراق، يعني إذا حصل فراق بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق، ما حال الصداق في هذه الصور؟ الصورة الأولى: إن طلق زوجته أو مات عنها، يعني الآن عندنا صورة فراق، طلق أو توفي، ولم يكن قد حدد لها صداقا، لم يكن قد حدد لها صداقا، لم يقل المهر كذا، فلها صداق مثلها الحكم أن لها صداق أو مهر مثلها. يعني إيه مثلها؟ يعني ننظر في هذه المرأة بحسب الوسط الذي تعيش فيه والعرف الذي تعيش فيه، ويقدر المهر على هذا الأساس. وهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، يعني مات عنها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها أي حدد لها مهرا. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. إذن قال مهرها مهر المثل وعليها العدة، يعني عدة الوفاة، ولها الميراث، ترث زوجها هذا. فقام معقل بن سنان للأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. الصورة الثانية: إن طلقها بعد الدخول أو مات عنها وكان قد حدد لها صداقة فلها جميعه، يعني الآن دخل بها وطلقها بعد الدخول تستحق المهر كاملا، أو مات عنها بعد الدخول بها تستحق المهر كاملا إذا كان المهر محددا في العقد. سبق في الحديث الذي ذكر معنا في مسألة الولي قال: فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. وهذه قاعدة، يعني إذا دخل الرجل بامرأته فلها الصداق كاملا سواء حدد في العقد أو لم يحدد. الصورة الثالثة: إن طلقها قبل الدخول، إن طلقها قبل الدخول فإن كان قد حدد صداقا فلها نصفه، يعني قال مهرك 10,000 وحدد هذا في العقد، ثم طلقها قبل الدخول فلها كم؟ لها 5. تمام. طيب إن كان لم يحدد، طلقها قبل الدخول ولم يحدد لها مهرا، ففي هذه الحالة لها المتعة، والمتعة مبلغ معين يقدر على الزوج بحسب حاله يدفعه للمرأة. ودليل ذلك قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن في حالة الفرض يعني التحديد فماذا؟ فنصف ما فرضتم. طيب في حالة عدم الدخول أو عدم تسمية مهر معين: ومتعوهن. تمام. إذن هناك متعة في هذه الحالة ونصف المهر في حالة تحديد المهر. نعم. قال فصل: والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الوليمة لغة من الولم وهو الاجتماع، ووليمة العرس هي الطعام الذي يصنع بمناسبة العرس يدعى إليه الناس ويجتمعون فيه. والوليمة مستحبة لأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه في قصة تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاء. والقول بوجوب الوليمة قوي أخذا بظاهر هذا الحديث والله أعلم. وأما قدر الوليمة فلا حد في ذلك، ولا يلزم أن تكون بذبح، لا يلزم أن تكون كالأضحية أو العقيقة، إنما يجوز بأي طعام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بحيس، نوع من الطعام. ظاهر السنة أن الوليمة تكون بعد الدخول، تكون بعد الدخول خلافا لما هو منتشر عند أكثر المسلمين. والحديث حديث أنس رضي الله عنه في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. الحديث إذن بعد الدخول ظهرت الوليمة أو جيء بهذه الوليمة. إجابة الوليمة واجبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وفي حديث أبي هريرة قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقد ذكروا شروطا لإجابة الدعوة. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، الثاني أن يكون من غير العصاة المجاهرين بمعصيتهم، الثالث ألا يكون صاحب مال حرام، الرابع أن يكون المدعو معينا بالدعوة، يعني وجهت إليه الدعوة تحديدا، وأما لو دعي في جمع من الناس فلا يلزمه الإجابة. الشرط الخامس ألا يكون في الوليمة منكر إلا إن كان قادرا على تغييره فيذهب ويغير. قال: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة، وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا، وبثلاث إن كانت ثيبا، وإذا خاف نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. هذا الباب يذكر تحته عشرة النساء وأحكام التعدد والنشوز، فأما عشرة النساء فتطلعون عليها في المذكرة إن شاء الله ووفق. والكلام الآن على أحكام تعدد الزوجات. من أحكام تعدد الزوجات أنه يجب العدل بينهن في النفقة والكسوة ونحو ذلك من أمور العشرة الظاهرة، نقول الظاهرة حتى نخرج شيئا سيأتي بيان. والضابط في ذلك أن كل زوجة بحسبها، يعني لا يلزم كما تقول العامة لو جاء لها بتفاحة يجيء للأخرى بتفاح، تمام، هذا لا يلزم، إنما كل زوجة بحسبها. فلو تزوج فقيرة وغنية فالفقيرة يناسبها وضع والغنية يناسبها وضع آخر، وهذا هو مقتضى العدل. ولهذا تجد أن التعبير في القرآن جاء بلفظ العدل لا بلفظ التسوية، تمام، فإن خفتم ألا تعدلوا، تمام، فالمقصود وضع الشيء في موضعه، ليس المقصود التسوية. والمقصود الميل الظاهر كما قلنا، العشرة الظاهرة، وأما الميل الباطن فهذا لا يملكه الإنسان ولا يحاسب عليه. فلو كان يحب إحداهن دون الأخرى، لو كان يحب إحداهن أكثر من الأخرى فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذه أمور قلبية لا يملكها الإنسان. وهذا هو معنى قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن ليس هناك تعارض بين الآيتين، الآية الأولى فإن خفتم ألا تعدلوا أي في الأمور الظاهرة، والآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا أي في الأمور الباطنة. ومن ذلك أيضا العدل في الجماع، وهذا مهم، كثير من الناس أيضا ينظر إلى المسألة على أنها تسوية في هذا الأمر، فهذا غير صحيح، لأن الجماع تابع للشهوة وميل القلب، وهذا لا يتأتى في كل حين، لا يتأتى في كل زوجة مثلا، كلما دخل عليها صنع بها ذلك، فهذا غير صحيح. من أحكام القسم أنه يجب القسم في المبيت والقسم للأنس، هذه بمثابة القاعدة في هذا الموضع، القسم للأنس. يعني إيش للأنس؟ يعني لا علاقة له بالجماع، لا علاقة له بالجماع، لا بد أن يقسم لها ليلتها ويبيت عندها أيا كان، حتى لو كانت حائضا، وحتى لو كان هو معذورا بمرض مثلا لا يسقط عنه القسم، لا بد من تأديته. من الأحكام أيضا أن عماد القسم الليل، فلا يدخل على إحداهن ليلا إلا لضرورة. هناك فرق بين الليل والنهار، الليل حكمه ماذا؟ لا يدخل على غير صاحبة النوبة إلا لضرورة، كمرض شديد أو خوف لص أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها أحوال ضرورة. وأما النهار فله أن يدخل على من شاء من نسائه لغير ضرورة ولا كراهة في ذلك. وأما المذهب فإنه لا يدخل فيه إلا لحاجة في النهار، يعني لا يدخل فيه إلا لحاجة كعيادتها في مرضها أو أخذ متاع أو وضع أو تسليم نفقة. لكن الراجح كما قلت أنه يدخل مطلقا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. ليس في ذلك تقييد بالحاجة. من الأحكام أيضا أنه لا يبتدئ بإحداهن في المبيت إلا بقرعة، يعني لو تزوج امرأة ثانية سيأتي الحكم كم يقسم لها أو كم يبيت عندها. طيب بعد ذلك عندما يبدأ في القسم بين الزوجتين لا يقدم إحداهما إلا بقرعة لابد. وكذلك في كل أمر يتنازعن فيه كالسفر، وهذا منصوص عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. الحديث. طيب في هذه الحالة لا يلزمه قضاء مدة السفر للباقيات، يعني لو سافر بامرأته أسبوعا فهل يجب عليه أن يقضي هذا الأسبوع للباقيات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه خرج على وجه لا محاباة فيه، هذه قرعة وهذه المرأة هي التي خرج سهمها، إذن لا محاباة في هذا الباب، وبالتالي فلا يلزم القضاء. بالنسبة لتزوج المرأة على المرأة فالحديث واضح، حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. من الأحكام أيضا أنه لا بأس بإسقاط المرأة لحقها في القسم لأنه حقها، فإذا أسقطته فالأمر إليها ولا حرج في ذلك، وخصوصا إذا خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا كما جاء في الآية، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فهذا جاء في هذا الموضع أن المرأة قد تهب نوبتها لزوجها أو لأختها الأخرى من الزوجات حتى تحافظ على ود زوجها ومحبته. وهذا قد ذكر في شأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها في الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيح. في خارج الصحيح أنها خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أمسكني ولا تطلقني وليلتي لعائشة، أو كما جاء. طيب الآن أحكام النشوز. النشوز، نشوز المرأة هو ارتفاعها عن طاعة زوجها، لأن النشوز في أصل معناه هو الارتفاع، فالنشوز للمرأة هو ارتفاعها عن طاعة زوجها والانقياد له. وحكم النشوز كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أول شيء فعظوهن، الثاني واهجروهن في المضاجع، الثالث واضربوهن. إذن هي ثلاث درجات في العقوبة والتأديب. قالوا في المذهب تبدأ أمارات النشوز، يعني النشوز له أمارات كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. طيب ما معنى تخافون نشوزهن؟ قالوا هذا بأمارات تظهر من المرأة، كمثل أن يناديها وكان من عادتها أن تقول له لبيك فتقول له شيئا آخر، تمام، هكذا قالوا. أو إذا كان من عادتها أن تنبسط له فعبست في وجهه، تمام. فهذه أمارات تدل على يعني قرب نشوز الزوجة كما قال. طيب واللاتي تخافون نشوزهن، أولا الوعظ والنصح والتذكير بحق الزوج، الثاني الهجر في الفراش، ويجوز أن يكون في غير البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه قعد شهرا في مشربة له، أي غرفة له. والأمر يختلف باختلاف الأحوال، يعني ينظر في المرأة ما الذي يؤثر فيها، إن كان يؤثر فيها الهجر في الفراش فذاك، وإن كان يؤثر فيها الهجر في البيت فذاك. ثالثا الضرب، وضابطه أن يكون ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا ولا يكون على الوجه والمهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. طيب لو ضربها ضربا مبرحا غير مأذون فيه فحصل بسببه تلف، فإنه يغرم هذا التلف. يعني إن كانت الجراحة مثلا تتكلف 5000 في اندمالها، فإن هذه الأموال عليه، هو الذي يلزمها، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. الناشز يسقط حقها في القسم، ليس لها حق في القسم، وليس لها نفقة ولا سكنى ولا كسوة، يعني تسقط حقوقها الظاهرة في مثل هذه الأشياء. طيب في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، الآية ما معنى ذلك؟ يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني يؤتى برجل من أهل الزوج ورجل آخر من أهل الزوجة عندهما من الصفات ما يؤهلهما للحكم، فيحكمان في هذه الواقعة، وما يحكمان به يصير ملزما للزوجين، ونقول ملزما وإلا لما كان فيه فائدة. نكتفي بهذا القدر.